السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر الحاضرين، هذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءاتنا في شرح متن الآج الرومية أو الآجرامية في النحو. وكنا أيها الأحبة الكرام قد وقفنا في مجلسنا الماضي عند بيان علامات الفعل، عند الحديث عن علامات الفعل، وكنت قد ذكرت لكم أيها الأحبة الكرام أن النحاة رحمهم الله لا يعمدون إلى ذكر جميع العلامات، وإنما يذكرون أشهرها، وكذلك فإنهم لا يذكرون الحد والتعريف للاسم أو للفعل أو للحرف. ونحن ولله الحمد والمنة اجتهدنا في ذكر علامات هذه الأشياء وبيان حدها وتعريفها، لأنك يا طالب العلم بمعرفة حد الاسم والفعل والحرف تستطيع التمييز بين هذه الثلاثة التي قد تشكل على كثير من طلبة العلم ومريده. وقبل الشروع أيها الأحبة الكرام فيما سنذكره ونوضحه ونشرحه في هذا المجلس وفي هذا اللقاء، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بضرورة مجاهدة النية لله جل وعلا حتى تكون خالصة له سبحانه. فالنية يا طلبة العلم كما لا يخفى عليكم شرود، ومعنى قول أسلافنا شرود أنها تتفلت، وتفلتها هذا وتقلبها هذا يحتاج منك يا طالب العلم إلى كثرة وضرورة محاسبة النية حتى تكون النية خالصة لله جل وعلا لا يشوبها شيء. والعبد أيها الأحبة الكرام إذا ضعفت نيته فدخلها ما يدخلها من الدواخل الشيطانية والرغائب والحاجات الدنيوية التي تفسدها عليها فتشوشها، ويصير الواحد بها مشركا بالله. ذكرت لكم بالأمس يا كرام أن القضية ليست سهلة، فإن الرياء شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأحبة الكرام، إذا جاء الواحد منا ذاك الهوى الذي يأتي ويحاول أن يشوش عليك نيته، فتذكر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: يا كرام أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك يا كرام إذا كان الواحد منا في طريق طلبه للعلم لا يقصد بذلك وجه الله جل وعلا، يقصد رياسة أو علو منزلة أو صيتا ذائعا، فهذا سيقال له: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
فأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الشرك كله كبيره وصغيره. وأقول أيها الأحبة الكرام، إن علماءنا رحمهم الله ذكروا لنا شيئا من الأمور التي تعينك يا طالب العلم على تصحيح نيتك وقصدك في أن يكون لله جل وعلا خالصا. ذكرت لكم منها بالأمس أن هذا العلم هو وسيلة للوصول إلى الله لتحقيق مرضاته والفوز بجناته، فلا يليق بك يا طالب العلم أن تجعل الوسيلة التي جعلت للوصول إلى الله أن تجعلها للوصول إلى غيره. والله يا إخوة، إن من أقبح الأعمال أن الأمر الذي ما وجد إلا للوصول إلى الله وللتعرف على الله ولتعظيم الله أن يصل به العبد أو أن يريد به العبد الوصول إلى دنيا لا تساوي شيئا عند الله جل وعلا. وقلت لكم إن من الأمور التي تعين على تهذيب النية وتنقيتها مما قد يعلق فيها أن تتذكر تلك الكلمة النفيسة لطبيب القلوب ابن القيم رحمه الله حينما قال، والكلام لي ولك يا طالب العلم، قال: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء. مصيبة الإخلاص حب المدح والثناء. علامة الرياء أن يتشوف العبد إلى المدح والثناء. قال: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء واذبحه، اذبح حب المدح والثناء، قال: بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله. هذه المعلومة مع الحديث الأول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذه المقولة لابن القيم دواءان لعلاج الرياء، ولا سيما إذا أضيف عليهما قول القائل: يا طلبة العلم، إن كنت تريد أن تعرف نفسك أأنت مخلص أم لا فانظر إلى حالك ونفسيتك وطبعك عند سماع المدح. يقولون يا إخوة: المخلص هو الذي يكون كالرضيع يستوي الذم والمدح عنده. الرضيع إذا مدحته أو ذممته فإنه لا يتأثر، فالأمر سيان. وكذلك الواجب عليك إن مدحت لا تتطلب ذلك المدح ولا تبحث عنه، وإذا ذمك الناس فكذلك لا تعبأ، لأن إن كان العمل خالصا لله فيما تقول وتعمل وتعتقد فأنت تبحث عن رضاه جل في علاه. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم يا طلبة العلم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يطهر قلوبنا وأن ينقي أعمالنا مما قد يفسدها علينا فتكون حسرة علينا يوم القيامة. أعاذني الله وإياكم من حال المرائين ومن محشرهم ومن سوء عاقبتهم. كفى بهم أنهم يعذبون في النار كما قلت لكم، كما قال الناظم: قبل عباد الوثن وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله السلامة والعافية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي كان إذا حدث به ينتابه من الخوف والوجل ما لا ينتابنا. الحديث عن الإخلاص الآن لا يحرك فينا ساكنا، إلا أنه كان يحرك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله العظيم ألا يجعلني وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إني أيها الأحبة الكرام أنبهكم على قضية مهمة، وهي أن تطلب المدح وحبه والبحث عنه دليل عدم صدقك يا عبد الله. إبراهيم بن أدهم رحمه الله له كلمة جميلة أنصح نفسي وإياكم باستحضارها دائما، يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. العبد الذي يريد أن يشتهر بالعلم لم يصدق الله جل وعلا. العبد الذي يصدق الله هو الذي يريد بالعلم تعبيد قلبه لله، وتعبيد جوارحه لله، وتعبيد قلوب العباد لله، وتعبيد جوارح العباد لله. هذه النية الصالحة، وهذه النية الصالحة أيها الأحبة لا تتعدد. النية في العلم تعبيد القلب والجوارح لله، وتعبيد قلوب العباد وجوارحهم لله، رفع الجهل عن النفس ورفعه عن الغير، هذه النية الصالحة في طلب العلم. أما إن كانت النية غير ذلك فأحسن الله عزاء صاحبها. أعود أيها الأحبة الكرام إلى حديثنا عن الفعل، وكنا قد ذكرنا حده وشيئا من علاماته، فمن يذكرنا بها حفظكم الله؟ رامي، حد الفعل ما هو؟ أحسنت، كلمة تدل على حدث ارتبط بزمن وله علامات، منها تفضل. أحسنت، قد في العربية حرف لا يباشر إلا الأفعال، وقلنا إنه يفيد التحقيق و، فمن يفرق لي بينهما مع المثال؟ تفضل. أحسنت، والعلامة أيها الأحبة الكرام التي وقفنا عندها هي السين وسوف. لو قيدتم وكتبتم تكرما، السين وسوف يطلق عليهما حروف أو حرفا الاستقبال، يدخلان على الفعل فيدلان على المستقبل. أقول: سنصلي، سنعتمر، سنحج. سوف نصلي وسوف نعتمر وسوف نحج. ما الفرق بين السين وسوف؟ السين تكون أيها الأحبة الكرام كما هو مكتوب أمامكم للقريب، أي لفعل الفعل في القريب، في المستقبل القريب. لما أقول لكم سأصلي أو سأعتمر يعني ذلك أن السامع يفهم من كلامي أن وقوع الفعل سيكون قريبا، سأصلي. لكن يا كرام سوف تفيد الاستقبال البعيد، سوف أصلي. لذلك نحن لما نتكلم مع الناس نقول لهم: إياكم وتسويف التوبة، إياكم وتسويف التوبة. كلمة التسويف اشتقت من أي كلمة؟ من سوف أتوب، لأن فيه مماطلة وشيئا من التأخير. إذن يا كرام تأملوا السياقات القرآنية التي ورد بها قول السين وسوف. من يذكر لنا شواهد من القرآن؟ تفضل شيخنا. ولسوف في الجنة، لذا دخلت سوف. نعم، في سورة واحدة في سياق قريب وردتا، في سورة يوسف في أواخرها. من يذكر؟ تفضل شيخنا. نعم أحسنت، شاهد قرآني على سوف، والغي على قول بعض أهل التفسير واد في جهنم، وهذا سيكون في القيامة، لكن أريد في سورة يوسف يا عبد الله. تفضل. هذا على لسان من؟ ويوسف ماذا قال لهم؟ المفسرون أيها الأحبة الكرام تكلموا، لما قال يوسف سأستغفر أو قال يغفر الله لكم، وأبوه ماذا قال؟ سوف أستغفر. قال بعض أهل التفسير إلحاظا جميلة جدا، ليس يوسف عليه السلام قدم الاستغفار لإخوانه على أبيه لأن في قلب أبيهم شيئا من كما قال بعض من يفسر، قالوا إنه أخر الاستغفار لأنه لا يزال يجد عليهم الأب، لكن من أحسن أقوال أهل التفسير يا كرام أنه أخر الاستغفار لوقت السحر، لأن في ذلك الوقت وقت إيش؟ وقت استجابة، وهذا أصل في باب التفسير أن دائما تحمل أقوال الأنبياء وأفعالهم على محمل إيش؟ الظن الحسن. ننتقل إخواني حفظكم الله إلى العلامة الثالثة وهي تاء التأنيث. تاء التأنيث إخواني حفظكم الله قسمان، ساكنة ومتحركة، ساكنة ومتحركة. سيارة إخواني متسوبيشي لانسر لابد أن تحرك من مكانها، ترميز 21 83 706. أقول أيها الأحبة الكرام التاء تاء التأنيث في العربية نوعان، ساكنة ومتحركة، التي من علامات الأفعال هي الساكنة. قلنا كما ترون أمامكم وهي التي لا تكون إلا في الأفعال، وتسكينها هذا قد يحرك بالكسر لمنع التقاء الساكنين. قال الله قالت امرأة، الشاهد ما هو؟ قال، ما قال قالت امرأة، لوجود ساكنين حركت التاء بالكسر. الأصل الذي ينبغي أن تبنيه عندك أن تاء التأنيث التي من علامات الأفعال ساكنة ولا تحرك إلا لمنع التقاء الساكنين، سجدت وصلت وقامت وغضت وأحصنت وتوضأت ساكنة، هذه التاء لا محل لها من الإعراب، تدل على تأنيث هذا الفعل. وثمة تاء أخرى أخواني أحب أن أتحدث عنها على عجالة، تاء التأنيث المتحركة. وتاء التأنيث المتحركة ليست من علامات الفعل، فإنها تدخل يا رامي على الأسماء وتدخل على الأفعال وتدخل على الحروف، سأمثل لدخولها على الأسماء. مسلم، ما مؤنثه يا كرام؟ مسلمة. هذه التاء التي ننطقها ها إذا وقفنا، مسلمة، قانتة، خاشعة، هذه التاء تاء تأنيث لكنها متحركة، تظهر عليها الحركة، مسلمة مسلمة مسلمة، أليس كذلك؟ تحريكها هذا أخواني اجعلوه علامة على أن هذه التأنيث ليست من علامات الأفعال. علامات الأفعال إذا أردت أن تختبر فعلا فأدخل عليه تاء التأنيث، كلمة، أي كلمة إذا قبلت تاء التأنيث الساكنة فهي فعل، أما غير ذلك فهذه تاء التأنيث لا اختصاص لها بالأفعال وإنما تدخل على جميع أنواع الكلمات. تقول تسجد، هذه تاء تأنيث وهي متحركة، ومسلمة هذه تاء تأنيث وهي متحركة. هذه الملحوظة التي أمامكم، العلامات المذكورة للفعل ليست هي جميع العلامات وإنما هي إيش؟ على اختيار المؤلف رحمه الله تعالى، هي أشهر العلامات عنده رحمه الله. وأنتم تعلمون أن غيره ذكر غيرها، غيره ذكر غيرها. القسم، تفضل. قالوا في ربت وثمت، رب وثم تدخل عليها التاء، فالعرب قالوا ثمت وربت، ثمت عفوا بضم الثاء، ثمت وربت. الحرف هو القسيم الثالث في أقسام الكلام. تعريف الحرف إخواني حفظكم الله، قالوا هو ما دل على معنى مع غيره، ما دل على معنى مع غيره. الحرف يدل على معنى، لكن هذا المعنى الذي يدل عليه الحرف يكون مع غيره، إذ وحده لا يعطي معنى. يعني لو قلت لكم يا كرام من، من ماذا؟ وإلى، إلى ماذا؟ أو الباء أو الواو، هذه الحروف يا كرام هل تعطي معنى بذاتها؟ لا تعطي معنى بذاتها، وإنما تعطي معنى مع غيرها. تذكرك يا عصام الحروف بما؟ بالأسماء يا إخوة. الحرف ترى يقابل الاسم، الاسم ما دل على معنى بذاته، تذكرون؟ أما الحرف ما دل على معنى بغيره. لذلك يا كرام لو سألتكم من ومن، ما الفرق بينهما؟ عبد الله، لأن السامع يفهم من شخص، فهي اسم. أما من فلا تدل على معنى بذاتها. لذلك يا كرام أسألكم حفظكم الله ولعلكم تكتبونها بعد الجواب، الضمائر أسماء أو أفعال أو حروف؟ أعيد السؤال، الضمائر في العربية هل هي أسماء أو هي أفعال أو هي حروف؟ ضع القاعدة، ضع التعريف، تدل على معنى بذاتها. لما يقول القائل سجدت، التاء تعود على من قام بفعل السجود، فهي فهي دالة على معنى بذاتها، هو دلت على معنى. فالضمائر أنتم تدل على معنى بذاتها، فهي أسماء وليست حروفا كما يظن البعض. نقول إخواني حفظكم الله للتنبيه، ثمة شيء يخلط به أو يخلط فيه عدد من الطلاب، وهو أن الحرف الذي هو قسم من أقسام الكلام يا سليمان هو حرف المعنى وليس حرف المبنى. لو تنتبهوا معي قليلا إخواني، الحروف نوعان، حرف مبنى وهو الحرف المكون للكلمة الذي من بنية الكلمة، كالسين في سجدة، هذا يسمى حرف مبنى لا نتحدث عنه، لا علاقة لنا به. الحرف الذي نتحدث عنه إخواني حرف المعنى، حرف المعنى أي الحرف الذي وضعته العرب للدلالة على معنى، كحروف الجر وحروف القسم وحروف الاستفهام وحروف الشرط وحروف النداء. إذن الفرق بين حرف المعنى وحرف إيش؟ المبنى أن الذي نتحدث عنه ما هو؟ حرف المعنى. وهذا تنبيه مهم يا كرام. هل للحرف علامة؟ قالوا، قال بعض الشراح علامته عدمية، أي ليست له علامة، كما قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن. هذه العلامة تسمى عند النحاة أو عند بعض الذين يصنفون تسمى علامة عدمية. على أي حال أيها الأحبة الكرام، هذا باختصار حديثنا عن أقسام الكلام الثلاثة: الأسماء والأفعال والحروف. أعيد كلمة قلتها وسأقولها وسأظل أعيدها وأرددها. الطالب الذي يضبط الفرق بين الاسم والفعل والحرف وضع مفاتيح النحو في جيبه، لأن كلامنا يتكون من هذه الأشياء الثلاثة. فإذا استطعنا التمييز والتفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، لما أقرأ القرآن أقرأ وردي أعرف هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، بالتالي أعرف أن هذه فعل ماضي أو مضارع وأمر، لأنني ميزتها عن الأسماء والحروف، وكذلك الأسماء وهكذا. فهذا التفريق مهم جدا. ليست هذه التقسيمات تقسيمات كلامية لا فائدة ترجى منها، لا يا أحبة. الضبط والتفريق بين أقسام الكلام الثلاثة في غاية الأهمية. يوجد بعض الملحوظات إخواني أحب أن تنتبهوا لها. قال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. ثمة شيء من الإشكال المتبادر للذهن، له ليس في الحقيقة ليس إشكالا، لكن قد يتبادر إلى ذهن رامي أو أحد الحاضرين أن الباء وهي حرف، أليس كذلك؟ دخلت على حرف، ونحن قررنا، أو لسنا نحن، النحاة قرروا أن حروف الجر لا تدخل يا أبا حذيفة إلا على الأسماء، فكيف تؤول دخول حرف الجر الباء على أن؟ يا إخوة، قاعدة مضطردة، خذوها عن أخيكم الصغير، عن العبد الفقير: إذا رأيت حرف جر باشر حرفا فاعلم، مكتوبة العبارة أمامكم إخواني، فاعلم أن المجرور ليس الحرف وإنما المصدر المؤول. لا أريد أن تتعب نفسك في محاولة فهم ما هو المصدر المؤول، فقط قيد هذه المعلومة بأنك إن رأيت حرفا دخل على حرف فالمجرور ليس الحرف وإنما المصدر. تأويل الكلام: ألم يعلم برؤية الله له، ألم يعلم بأن الله يرى، معناها ألم يعلم برؤية الله له. هذا التأويل يسمى في العربية مصدرا مؤولا، لعل المقام لا يتسع إلى بسطه، لكن يا كرام الذي يهمك أن تسلم لك القاعدة أن حروف الجر من علامات الأسماء. أيضا قد تجد حرفا باشر حرف ولا يوجد مصدر، كقولهم، كقول العرب: مر عن يميني، مر عن يميني واضحة، لكن مر من عن يميني، من حرف ماذا؟ وعن حرف جر، دخلت من على عن. فنقول إخواني يكون معنى الحرف هنا اسما وليس معنى وليس حرفا، يكون الحرف هنا بمعنى اسم وليس بمعنى حرف جر. فيكون ما هو معنى كلمة عن هنا؟ أحسنتم، جهة. وعن في العربية ليس معناها جهة، حرف جر يفيد المجاوزة ويفيد غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن حروف الجر في آخر المتن. لكن الذي أريد أن أقرره في أذهانكم أن حرف الجر إذا باشر حرف جر فأحد أمرين: إما أن هذا الحرف جر المصدر كله، وإما أن هذا الحرف بمعنى إيش؟ بمعنى اسم من الأسماء. أقف إخواني معكم وقفة لا ينبغي أن نفوتها. الله جل وعلا قال: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية أيها الأحبة الكرام جاءت في سياق قرآني تعلمونه في أي سورة، لكن هذه الآية حفظكم الله ينبغي أن تجعلها شعارا لك يا طالب العلم في الخلوات. يا إخوة، من أعظم آفات طالب العلم فضلا عن غيره ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات هي العقبة الكؤود التي تعترض طريق طلاب العلم، فتجد طالب العلم يسقط في ذنوب الخلوات. وذنوب الخلوات كما قيل مهلكات. العبد الذي يعتاد ذنب الخلوة عبد كأنه قال إن الله لا يرى، عطل رؤية الله، نسأل الله السلامة والعافية. أقول العبد الذي اعتاد أن يجترئ على محارم الله في الخلوة عبد كأنه عطل الرؤية. مصيبة طلبة العلم إلا من رحم الله، والظن بكم حسن، التساهل الكبير في ذنوب الخلوات. تجد طالب العلم أمام الناس في غاية التعبد والزهد والإقبال على الله، لكنه إذا خلى بجواله، بشاشة جهازه، فيما يرى أو يكتب، أو إذا خلى بنفسه، إذا أرخي الستر أو جاء الظلام أو تولى الرقيب الدنيوي، والرقيب سبحانه لا يتولى ولا يغيب، تجده يتساهل فيطلق البصر ويرخي السمع ويطلق اللسان ويكتب ما حرم الله. اجتراؤك يا طالب العلم على ذنب الخلوة له شران عظيمان. اجتراؤك على محارم الله في الخلوة له شؤمان وشران عظيمان. الشر الأول يا إخوة حديث ينبغي أن تجلدوا قلوبكم به وأن تحيي قلوبكم به، فتعظموا الرب جل وعلا في الخلوة، تعظموا محارمه في الخلوة. حديث تعرفونه، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة. الأحاديث والآيات لا ينبغي ولا يليق أن تمر عليك يا طالب العلم بلا وقوف وتأمل. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة. تهامة سلسلة جبال في جنوب الجزيرة العربية. قال عليه الصلاة والسلام: يجعلها الله هباء منثورا. ثوبان يعي وفي قلبه وجل، خاف، فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من إخوانكم، من جلدتكم، ويصلون كما تصلون. تأمل هذه العبارة: ويأخذون من الليل كما تأخذون. أصحاب نوافل، بل أصحاب أعظم نافلة، قيام الليل. ما قضيتهم؟ وما شأنهم؟ وما الذي جعلهم يفقدون تلك الحسنات يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذون من الليل كما تأخذون يا طالب العلم. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. ولكنهم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. قال شراح الحديث: حبوط عملهم سببه أن النية لم تكن خالصة. اجتراؤك على محارم الله في السر يعني أنك في العلن ما راقبت الله ولكنك راقبت الناس، فالله هو الله في السر والعلن. أقول هذا الشؤم الأول يا طالب العلم، شؤم يوم القيامة، حبوط وضياع للحسنات. لذلك إياك والتساهل في ذنوب الخلوات التي ابن القيم له كلمة جميلة يقول غالب أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات. ذنب الذي يعتاده الإنسان في الخلوة فيهتك محارم الله لعله من أعظم أسباب انتكاسته. الشؤم الثاني والعاقبة الوخيمة الثانية للجرأة على محارم الله في السر يا طلبة العلم ألا يرى أثر العلم وأثر الدعوة التي تقوم بها على الناس. يعني باختصار يا إخوة لا ثمرة لك. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفى عليه خافية. فالإنسان الذي يمارس الغش والخداع مع الله جل وعلا فلا يراقب الله بأعماله، ودليل عدم مراقبة الله اجتراؤه على الحرمات في السر، يغتاب وينم ويكذب وينظر ويقلب الصفحات ويتنقل في مراتع المحرمات، هذا عبد لن يرى أثر العلم عليه ولا على الذين يدعوهم أو يخاطبهم. كلمة لابن الجوزي في غاية النفاسة، والله يا إخوة ينبغي أن نتأملها وأن نتدبرها. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال ولقد رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم ممن أهملوا نظر الرب إليهم في الخلوات، قال ولقد رأيت أقواما من المنتسبين للعلم ممن اجترأوا على محارم الله في الخلوات، قال فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات فصاروا موجودين كالمعدومين، فصاروا موجودين كالمعدومين، لا عين تحن إلى رؤيتهم ولا أذن تشتاق إلى سماعهم. مصيبة يا إخوة أن تكون موجودا كالمعدوم لا أثر لك. السبب كما قال ابن الجوزي اجترأت على محارم الله في الخلوات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يخشونه في الغيب والشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل وإياكم إلى باب آخر في غاية الأهمية، وهذا الباب عند العبد الفقير. تفضل، خمس دقائق. من أعظم أبواب النحو باب المعرب والمبني. سأكون عاجلا بعض الشيء يعني أرجو أن توسعوا صدوركم لكلامي. أبدأ معكم بتوضيح مفهوم المعرب والمبني. ما هو المعرب وما هو المبني؟ يا طالب العلم إذا استطعت التمييز بين المعرب والمبني قطعت ثلثي النحو. المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مكتوب أمامكم إخواني، قال لفظا أو تقديرا. المعرب من الكلام اسم أو فعل أو حرف، طبعا الحروف ليست لا معرب فيها، سيأتي بيان ذلك. أقول المعرب من كلام العرب هو الذي تتغير حركة آخره لفظا، يعني ترى رؤية تنطق التغير أو تقديرا، التغير يكون مقدرا. سبب التغير هو العوامل الداخلة عليه، والعوامل يا طالب العلم هي المؤثرات، والتغير يكون على حركة الحرف الأخير من الكلمة، على حركة الحرف الأخير من الكلمة. تنظروا إلي قليلا، أقول إخواني جاء زيد، تنبه إلى كلمة زيد، ورأيت زيدا ومررت بزيد، الله حق. تأمل لفظ الجلالة يا طالب العلم، إن الله حق. تغيرت حركة لفظ الجلالة أو ما تغيرت؟ تغيرت. لله عليك حق، تغيرت حركة لفظ الجلالة أو ما تغيرت؟ هذا التغير هل هو ناتج عن شيء؟ تأملوا معي قليلا إخواني، هذا التغير في حركة لفظ الجلالة أو حركة زيد الدال في زيد، هل سببه شيء اتصل بها في آخرها؟ أجيبوا لا، ما اتصل بها شيء. هذا التغير سببه شيء أثر فيها. ففي المثال الأول فاعل سبقت بفعل، وفي مثال الآخر في لفظ الجلالة سبقت بإن، أليس كذلك؟ طيب، يسجد محمد، ما حركة يسجد يا أبا حذيفة؟ ضمة. لن يسجد محمد لغير الله، ما حركتها؟ لم يسجد لغير الله، ما حركتها؟ هذا التغير الطارئ على آخر الفعل يسجد يسمى إعرابا، يسمى ماذا؟ فكل تغير يطرأ على الحرف الأخير من الكلمة نتيجة العوامل المؤثرة عليها، لاحظوا يسجد لم ولن أثرت غيرت، هذا التغير يسمى ماذا؟ إعراب، يسمى إعرابا. ما هي العوامل؟ العوامل يا طلبة العلم هي المؤثرات التي تؤثر فيما بعدها، مثل تفضل حروف الجر، إن وأخواتها، كان وأخواتها، كل ما يؤثر فيما بعده رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما يسمى عاملا، يسمى ماذا إخواني؟ عاملا. وهذا التمثيل أمامكم، المبني أختم به يقابل المعرب وهو الذي لا تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، تبقى حركته هي هي ما تتغير مهما تغيرت العوامل. وإذا تغيرت الحركة، هذه مهمة إخواني، وإذا تغيرت الحركة يا رامي فليس سببها العوامل، وإنما سببها اللواحق الضمائر وما شابه. تأملوا هذه الأمثلة، جاء هذا الطالب، إن هذا الطالب، كلمة هذا تبقى كما هي، لكن كلمة محمد تغيرت وكلمة يسجد تغيرت. الفعل الماضي سجد، تتغير حركة الدال، تنتبهوا إلي قليلا، أقول سجد خالد وسجدت، ما حركة الدال في سجدت؟ سكون. تغيرت أو ما تغيرت؟ تغيرت، لكن انتظر، سجدوا، ما حركة الدال؟ ضمة. التغير الذي طرأ على الفعل سجد هل سببه العوامل أو اللواحق؟ سببه اللواحق. التغير الذي سببه اللواحق هذا يسمى بناء، يبقى مبني مثل هذا الجدار ما يتغير، وإن تغير لا للعوامل وإنما لعلل يا كرام صوتية أو غير ذلك، سببها اللواحق. إذن أرجو أن يكون الفرق بين المبني والمعرب قد اتضح، سأشرع في الحديث عنه إن شاء الله، سيكون بداية حديثنا في مجلسنا القادم عن المبني والمعرب، ثم نأخذ أقسام المبني والمعرب بحول الله جل وعلا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.